بسم الله الرحمن الرحيم. دخلنا في باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله. سيأتي اليوم معنا شرح الآيات مرة أخرى بشرح أحسن من الأول وأكثر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الآية. قال: يتبين معنى هذه الآية بذكر ما قبلها، وهي قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى: قل للمشركين ادعوا الذين زعمتم من دونه من الأنداد وارغبوا إليها فإنهم لا يملكون كشف الضر عنكم، أي بالكلية، ولا تحويلا، أي ولا أن يحولوه إلى غيركم، فإن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له. قال العوفي عن ابن عباس في هذه في الآية: كان أهل الشرك يقولون: نعبد الملائكة والمسيح وعزيرا، وهم الذين يدعون. وسلسلة العوفيين ما حالها؟ سلسلة ضعيفة. من يذكر السلسلة؟ قال ابن جرير حدثنا، هي مذكورة في صفحة 10 من الكتاب. حدثنا محمد بن سعد قال حدثنا أبي عن عمه عن أبيه عن أبيه عن عطية العوفي، صفحة 10. حدثنا محمد بن سعد عن أبيه عن عمه عن أبيه عن جده عن ابن عباس. محمد بن سعد ومحمد بن سعد بن محمد بن حسين بن عطية. قال الخطيب لي الحديث فقال الدرقطني: لا بأس به. أبوه سعد بن محمد. قال أحمد: جهمي لا يستأهل أن يكتب عنه. وعمه عمن؟ عم سعد الحسين بن الحسن بن عطية، ضعيف. عن عمه بعد عمه عن أبيه، سقط عن أبيه. وأبوه هو الحسن ابن عطية وهو أيضا ضعيف، قبل الجد بقي الأب، نعم، سقط من هنا. لمن هو أبوه؟ الحسن بن عطية وهو أيضا ضعيف. الحسن بن عطية أيضا ضعيف، والجد عطية العوفي ضعيف ومدلس. لمن يعيد لنا السند؟ الشيخ ابن جرير محمد بن سعد ابن محمد ابن الحسن ابن عطية عن أبيه، ما اسم أبيه؟ سعد بن الحسن بن عطية. عن عمه الحسين بن الحسن بن عطية. عن أبيه الحسن بن عطية. عن جده عطية العوفي. إذن يحفظ من أجل أنه يتكرر كثيرا، وكلهم متكلم فيهم، كلهم ضعفاء. قال رحمه الله تعالى: وروى البخاري في الآية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا. وفي رواية: كان ناس من الإنس يعبدون ناس من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. هذا هو الصحيح في هذه الآية، لأنه ثابت في الصحيحين، والتصريح بسبب النزول عند مسلم، فنزلت الآية تصريح بسبب النزول عند مسلم. وقول ابن مسعود: هذا يدل على أن الوسيلة هي الإسلام، وهو كذلك على كلا القولين. وقال السدي عن أبي صالح عن ابن عباس في الآية: قال عيسى وأمه وعزير هي في كل من عبد من دون الله وهو صالح، لأنه في الآية: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته يخافون عذابه. فهذا الذي يدعى هو نفسه يرجو من الله الوسيلة ويخاف عذاب الله ويرجو رحمته، فهذه في حق كل من عبد من دون الله وهو غير راضي، بل هو من الصالحين. فتشمل الآية بعمومها الملائكة وعيسى وعزير وغيرهما من العلماء والأئمة الصالحين. وقال مغيرة عن إبراهيم كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول في هذه الآية هم عيسى وعزير والشمس والقمر. أما الأثر الأول فهو من طريق أبي صالح بعدان مولى أمهان ضعيف ولم يسمعه ابن عباس، والطريق الثاني أيضا ضعيفة، إبراهيم لم يدرك أحد من الصحابة، وشيخ ابن جرير الرازي قد كذب، لكن يظهر أنه توبع، فقد عزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور وابن المنذر، فيبقى معنا الانقطاع. وقال مجاهد عيسى وعزير والملائكة، أثر مجاهد صحيح سنده تعلمونه من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. وقوله ويرجون رحمته ويخافون عذابه، لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء، فكل داع دعاء عبادة أو استغاثة لا بد له من ذلك، فإما أن يكون خائفا وإما أن يكون راجيا وإما أن يجتمع فيه الوصفان، وبقدر شدة رجائه وخوفه تكون العبادة أعظم أجرا، فكلما ازداد الإنسان بعبادته خوفا ورجاء زادت عبادته أجرا عند الله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه الآية لما ذكر أقوال المفسرين، وهذه الأقوال كلها حق، فإن الآية تعم من كان معبودا، من كان معبوده عابدا لله، سواء عابدا لله سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشر. والسلف في تفسيرهم يذكرون جنس المراد بالآية على نوع التمثيل، يعني قد يفسرونها على سبيل المثال، هم عيسى وعزير مقصود على سبيل المثال للحصر، كما يقول الترجمان لمن سأله ما معنى الخبز فيريه رغيفا فيقول هذا، فالإشارة إلى نوعه لا إلى عينه، وليس مرادهم بذلك تخصيص نوع دون نوع مع شمول الآية، فالآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعوا، وذلك المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة ويرجو رحمته ويخاف عذابه، فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرها فقد تناولت هذه الآية، كما تتناول من دعا الملائكة والجن فقد نهى الله تعالى عن دعائهم وبين أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله، ولا يرفعونه بالكلية ولا يحولونه من موضع إلى موضع، لما قصد بكشف الضر أي إزالته بالكلية، تحويله أي تحويله من شخص إلى آخر، لا يرفعونه بالكلية ولا يحولونه من موضع إلى موضع كتغيير صفته أو قدره، ولهذا قال ولا تحويلا، فذكر نكرة، فذكر عندكم النسخة الأخرى نعم، فذكر نكرة ولا فذكره، قال فذكر نكرة تعم أنواع التحويل، فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين أو دعا الملائكة فقد دعا من لا يغيثه ولا يملك كشف الضر عنه ولا تحويله، انتهى. كلامه موجود في التفسير الكبير الخامس 178، الخامس 178. قال وفي هذه الآية رد على من يدعو صالحا ويقول أنا لا أشرك بالله شيئا، الشرك عبادة الأصنام، ويقول إنما هو شفيع، إنما أسأله الشفاعة وإنما استشفع به عند الله، فهذا هو الشرك بعينه. قال المصنف رحمه الله وقوله وإذا قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء ووالد من بعث بعده من الأنبياء، ما الدليل على أن الأنبياء بعده من سلالته؟ آمن عنده جواب دون أن ينظر في الحاشية. من يذكر عندك صوتك؟ فقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، هل جميع البشر الموجودون الآن من سلالة إبراهيم؟ عندك جميع البشر الموجودون من سلالة إبراهيم هل ينتهي نسبهم إلى إبراهيم قبل آدم؟ هل البشر الموجودون الآن الناس هل هم من سلالة إبراهيم أو بعضهم من سلالة إبراهيم؟ كلهم من سلالة إبراهيم؟ لا. هل أنسابنا جميعا تنتهي إلى إبراهيم عليه السلام؟ كيف عرفت؟ ما نقبل منك نعم ولا، فقط ضروري تعليم. إبراهيم هو من سلالة نوح عليه السلام، فلماذا لسنا من سلالة إبراهيم؟ نعم نعم، الأنبياء من سلالة إبراهيم خلاص جزما للآية المذكورة، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، فجميع الأنبياء الذين أتوا بعد إبراهيم كلهم من سلالة إبراهيم عليه السلام. بقي البشر، يعني الآن الناس الموجودون الآن كلهم هل هم من سلالة إبراهيم عليه السلام؟ لا شك أن من كان من آل البيت، يعني من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم، بني هاشم وقريش يرجعون إلى إسماعيل. نعم ليسوا كلهم من سلالة إبراهيم، أنكم تعلمون أنه كان يوجد قبائل، إسماعيل عليه السلام نزل عند قبائل من العرب، من قبيلة جرهم، وكذلك كان هناك قبائل في اليمن قحطانيون يرجعون إلى قحطان، وليسوا من سلالة إبراهيم. إسماعيل نفسه نزل عند أناس آخرين في ذلك الوقت، كما هو معروف في قصة إسماعيل مما وضع في الحرم. طيب، فهل الناس كلهم من سلالة نوح أم من سلالة آدم؟ نوح من أبناء آدم بلا شك، لكن هل البشر الموجودين الآن من العرب والعجم يلتقون عند نوح عليه السلام؟ نعم، كل البشر من عرب وعجم كلهم يجتمعون في نوح عليه السلام قبل اجتماعهم في آدم. ما الدليل على ذلك؟ جعلنا ذريتهم الباقين، فكيف معلوم أنه في السفينة ركب معه غيره ولا لا؟ وما آمن معه إلا قليل، هل ركب معه غيره أم فقط أولاده؟ لا، آمن معه قليل كما في الآية، وما آمن معه إلا قليل، فركب معه ناس آخرون، ثم أغرق الله ماذا الكفرة، فبقي نوح وبقي معه أيضا وناس آخرون، فلماذا خصيتم؟ الله عز وجل جعل البقاء لذريته، فأولئك لعلهم إما أنه لم يحصل منهم نسل، وإما أنه حصل وانقطع شيء يسير ثم انقطع، لكن ما بقي في الباقين وفي الأمم الذي بعده إلا من كان من سلالة نوح عليه السلام، وجعلنا ذريتهم الباقين. إذن كلنا من أبناء نوح عليه السلام وكلنا من أبناء آدم. قال رحمه الله تعالى، قال مصنف رحمه الله: إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء ووالد من بعث بعده من الأنبياء الذي تنتسب إليه قريش في نسبها ومذهبها، تنتهي نسبها إلى إسماعيل عليه السلام من ولد إبراهيم، إنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان فقال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأوثان، وهي لا إله إلا الله، جعلها في ذريته يقتدي به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم عليه السلام لعلهم يرجعون، أي إليها. قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم في قوله وجعلها كلمة باقية في عقبه، يعني لا إله إلا الله لا يزال في ذريته من يقولها. نعم، قلنا في الحاشية أثر مجاهد صحيح، أخرج ابن جرير في تفسير الآية من سورة الزخرف، فيه ليث بن أبي سليم بن أبي سليم ولكن قد تابعه ابن أبي نجيح عند الفريابي كما في التغليق. ما هو هذا الكتاب التغليق؟ تغليق التاريخ لحافظ بن حجر، فبعض الكتب المفقودة تستفيدها منها التغليق، متى ترجع إلى تغليق التعليق؟ ذكرني تغليق التعليق لمن؟ ما موضوع الكتاب؟ ما موضوع الكتاب؟ المعلقات التي في البخاري وصلها وبين أسانيدها، فترجع إليه إذا كان أثره موجود في البخاري معلق، ترجع إلى التغليق إذا كان مما علقه البخاري في صحيحه، تنظر من الذي وصله. ولذلك فالاطلاع على أبواب البخاري مهم. طيب، أثر قتادة أيضا أخرجه ابن جرير في موضع المذكور من طريقين وصحيح. أثر السدي من طريق أسباط بن نصف الهمداني مختلف فيه والراجح ضعفه. أثر عكرمة والضحاك لم نجدهما عند ابن جرير ولا في الدر المنثور. وذكر السيوطي أثر عكرمة بلفظ مقارب بفسرها بالإسلام. وروى ابن جرير عن قتادة: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، قال: إنهم يقولون الله ربنا، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فلم يبرأ من ربه. رواه عبد بن حميد، يعني هم أنفسهم يقرون بالربوبية ولكنهم أنكروا الإفراد، إفراد الله بالعبادة. خرج ابن جرير بإسناد صحيح. ما هو هذا الإسناد الصحيح لقتادة؟ من طريق يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، تقدم في صفحة 9. هذا الأثر أخرج. نعم، قال: وروى ابن جرير وابن المنذر عن قتادة وجعل كلمة باقية في عقبه، قال: الإخلاص والتوحيد، لا يزال في ذريتي من يعبد الله ويوحده. كذلك، نعم، خرج ابن جرير في تفسير الآية من طريق معمر عن قتادة. رواية معمر عن قتادة ضعيفة، لكن هو بمعنى الأثر الأول، هو بمعنى الأثر الأول عن ابن جرير عن قتادة، أنها بمعنى كلمة التوحيد. اللهم صل. قلت: فتبين أن معنى لا إله إلا الله توحيد العبادة بإخلاص العبادة له والبراءة من عبادة كل ما سواه. قال المصنف رحمه الله: وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي شهادة لا إله إلا الله. براءة من من؟ من الشرك ومن أهل الشرك، وموالاة توحيد وأهل التوحيد. وفي هذا المعنى يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية: وإذا تولاه امرؤ دون الورى طرا تولاه العظيم الشان. قال المصنف رحمه الله: قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، تقدم معنا حديث في تفسير هذا، حديث عدي بن حاتم. ما حاله؟ من عنده جواب؟
عندك؟
ما سبب ضعفه؟ ما تقدم معنا قبل صفحات؟ ها، عندك؟ من يجيب؟ ارفع يده. في غطيف بن أعين، فنعم تقدم في ضعف وجهالة، هذا تقدم معنا. نعم، ضعيف. طيب، والموقف الآخر عن حذيفة من طريق من؟ أسرع، قلبته. لا، ما هو من طريق حذيفة، طريق أبي البختري عن حذيفة، لم يسمع من حذيفة. طيب، وتقدم على أنه تفسير وليس سبب نزول، فالأرجح عدم التقوية به، والله أعلم. لكن تفسير الآية بذلك هو ظاهر الآية، ظاهر الآية. لا شك أن الحديث والأثر يصلحان تفسيرا للآية. قال رحمه الله تعالى: الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد. وهذه الآية قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم، وذلك أنه لما جاء مسلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه هذه الآية، قال: فقلت إنهم لم يعبدوهم أربابا من دون الله. تعجب عدي وقال: ما عبدوهم؟ قال: فقلت إنهم لم يعبدوهم، فقال: بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا عليهم الحرام فاتبعوهم، فذلك عبادتهم إياهم. تقدم معنا على أنه قد يكون الكفر أكبر، قد يكون الكفر أصغر. فمتى يكون أكبر؟ إذا اتبعوهم في التحليل والتحريم اعتقادا، اعتقدوا الحرام حلالا واعتقدوا الحلال حراما، وأما عملا دون اعتقاد فيكون شرك أصغر أو معصية ضلال. قال السدي: قال رواه أحمد الترمذي وحسن عبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني من طرق. قال السدي: استنصح الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. ولهذا قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فإن الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، والدين ما شرعه الله تعالى. بحثنا على أثر السدي هذا اللفظ ما وجدناه. قال: فظهر بهذا أن الآية دلت على أن من أطاع غير الله ورسوله وأعرض عن الأخذ بالكتاب والسنة في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحله الله، وأطاعه في معصية الله واتبعه فيما لم يأذن به الله، فقد اتخذه ربا ومعبودا وجعله لله شريكا. وذلك ينافي التوحيد الذي هو دين الله، الذي دلت عليه كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، فإن الإله هو المعبود. قد سمى الله تعالى طاعتهم عبادة لهم، وسماهم أربابا كما قال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي شركاء لله تعالى في العبادة. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فكل معبود رب، وكل مطاع ومتبع على غير ما شرعه الله تعالى ورسوله، فقد اتخذه المطيع ربا ومعبودا. وهذا هو وجه مطابقة الآية للترجمة. ويشبه هذه الآية في المعنى قول الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال شيخ الإسلام في معنى قول: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما حل الله، يكونون على وجهين: أحد أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما حل الله. في هذا إشارة إلى أن الشيخ الإسلام يرى أن التبديل بما إذا صار ذلك اعتقادا، يعني جعلوا هذا الشر مقام هذا مقام هذا، واستحسنوا أو جعلوه جائزا. فالذين يدندنون بأن الحكام لما حكموا بالديمقراطية والقوانين الوضعية يعتبرون مبدلين شرع الله، يعتبر كفرا أعظم أكبر، ويستدلون قالوا هذا يعتبر تبديلا، وهو في الحقيقة يكون تبديلا لو قالوا أنه يجوز لهم الحكم بهذه القوانين، أو جعلوها مساوية لحكم الله أو مفضلة على ذلك، هذا يعتبر تبديلا. وأما كونهم فقط ماذا حكموا بهذا دون أن يعتقدوا تحليله فليس بتبديل، لأنه حتى وإن حكم به في أكثر من قضية فليس من التبديل. فتدبروا كلام شيخ الإسلام، قال إحداهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله، ثم فسر قال: فيعتقدون تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، أصبح اعتقادا أن هذا حرام. إذا نظرنا إلى المعنى اللغوي، الأخ يقول: هل يكون تبديل بغير اعتقاد؟ بحيث المعنى اللغوي بدل هذا الحكم بحكم آخر لا شك، لكن على هذا الاصطلاح الذي ذكره شيخ الإسلام أن التبديل في حق من اعتقد حلة، وإلا من حيث مطلق اللغة يشمل ذلك، لكن يحتاج إلى تفصيل. إذا نظر إلى المعنى اللغوي مجرد تبديل، نقول إن بدله معتقدا حلة أو أنه أفضل فيكون كفرا أكبر، وإن بدله لهوى أو مال أو ظلم أو بغي فيعتبر كفر أصغر، يعتبر كفرا أصغر، أن يكون على تفصيل. الاتباع على التبديل على ما تقدم، على أنه إن اتبعوهم اعتقادا صار كفرا أكبر، وإن اتبعوهم عملا دون اعتقاد شركا أصغر وكفرا أصغر. هم يقولون هكذا ما يبدل إلا باعتقاد، لكن على المعنى الذي ذكره شيخ الإسلام، التبديل الذي هو بأن يعتقد أن هذا جائز أو أن هذا أفضل أو مثله. وأما بالنظر إلى المعنى اللغوي مجرد أنه حكم بهذا بدل هذا، فنعم فالظاهر أنه يكون أعم من ذلك. وعلى كل لو وجد في كتب اللغة لو وجد مثلا أنهم خصوا التبديل بما إذا كان مستفضلا له مفضلا له، ما أظن ذلك، لكن لو وجد أن هذا الصلاح فيصير التبديل مع الاعتقاد. والحمد لله المسألة مفهومة بدون النظر إلى هذا اللفظ، إن كان مستبدلا له مع الاعتقاد، مع اعتقاد أنه يجوز له أن يحكم بغير ما أنزل الله، أو أنه مساوي لحكم الله أو أفضل، فهذا كفر أكبر. وإن حكم بحكم آخر غير حكم الله وهو لا يعتقد أنه مساوي له أو أن هذا جائز، ولكن أخذه الهوى أو الظلم أو البغي أو المال، فهذا شرك أصغر وكفر أصغر. قال أحدهم أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر قد جعل الله ورسوله شركا. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ ففي هذه الآية شرعوا لهم من الدين يدليل على أنهم ماذا استبدلوا الدين وجاءوا بشيء يرونه أفضل أو يرونه مباحا، وهذا كله من الكفر الأكبر. وقد جعل الله ورسوله شركا وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم، فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين مع علمه أنه خلاف للدين، واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء. مشركا خبر كان، فكان من اتبع غيرهم. الثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتا، لكنهم أطاعون في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعل من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب، كما قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الطاعة في المعروف، ثم ذلك المحرم للحلال والمحل للحرام إن كان مجتهدا قصده اتباع الرسول لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع، فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه. وهذا ما يحصل للمجتهدين من العلماء والفقهاء إذا أخطأ الحكم الشرعي، فيكون إذا كان باجتهاد أثاب الله على اجتهاده، ولكن من تبين له الخطأ لا يجوز له متابعة، لا يجوز له، ومن اتبعه فقد اتخذه أربابا من دون الله على حسبه، إن اتبعه ماذا مقدما لا على أدلة الكتاب والسنة فقع في أو مفضلا لقوله على قول الله ورسوله فهذا شرك أكبر. وأما ما يحصل من كثير من المتمذهبين أنهم يقدمون ماذا المتأولين يقولون هو إمام وكيف سيقول هذا الكلام، فهذه بدعة وظلام لأنهم لا يقدمون على الأدلة لكن يقولون هو أعلم منا بالأدلة ويقلدونه، وهذا بدعة وظلام. قال ثم ولكن من علم أن هذا أخطأ فيما جاء به الرسول ثم اتبعه على خطأه وعدل عن قول الرسول فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله، لا سيما إن اتبع في ذلك هواه ونصره باليد واللسان مع علمه بأنه مخالف للرسول، فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه. ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه، وإنما تنازعوا في جواز التقدير للقادر على الاستدلال. فالذي يعرف الحق لا يجوز له أن يتبع غيره. بقي الذي أشار إليه شيخ الإسلام جواز التقليد للقادر على الاستدلال، وجاء عنه عليه رحمة الله أنه أباح ذلك في من كان قادر على الاستدلال لا يجوز له التقليد، هذا هو الأصل، ولكن شيخ الإسلام أجازه في موضعين من يذكرهم مروا علينا في أصول الفقه. نعم، إما أن يعاجله تعاجله النازلة ويكون مستعجلا لا يستطيع أن يبحثها في ذلك فيأخذ بقول إمام ممن يثق به. هذه حالة ذكرها الشيخ الإسلام. حالة الثانية، نعم، إذا عجز عن الترجيح، نظر في الأدلة ولم يستطع الترجيح فله أن يأخذ بقول غيره. ذكرنا في الحاشية. طيب، في الحاشية قلنا هؤلاء عرفوا الحق لكن عجز عن إظهاره، وأما الإنسان الذي يعرف الحق ويأخذ بغيره وهو غير عاجز عن إظهار الحق فهذا مذموم، وهذا الاتباع لهذا العالم أو الحبر يكون شركا أصغر ما دام أنه يعتقد شرع الله لا فوق. فمذهب الشافعي وأحمد وغيرهم أنه لا يجوز، وحكي عن محمد بن حسن جواز، وقال رحمه الله الصحيح أنه يجوز حيث عجز عن الاجتهاد، إما لتكافؤ الأدلة وإما لضيق الوقت عن الاجتهاد وإما لعدم ظهور دليل له، يعني نظر في المسألة وما وجد فيها دليلا فأخذ بقول غيره وقال وهذا قول أعدل الأقوال. قال وإن كان عاجزا عن إظهار الحق الذي يعلمه فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى، فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ بما عجز عنه، وهؤلاء كالنجاشي وغيره يفعل ما يستطيع عليه ما يستطيع من الحق ويظهر ما استطاع، وما عجز فنعم فهو معذور في ذلك، ولكن إن استطاع الهجرة هاجر كما هو معلوم. بقي الذي يعرف الحق ولا يظهره ويأخذ بقول غيره، ما حكمه؟ إنسان عرف الحق ثم أخذ بقول شخص آخر يحصل في كثير من المبتدعة، تبين له الأدلة الشرعية، كثير من الحزبيين تذكر لهم الأدلة حتى ما يستطيع الجواب عنها، أدلة واضحة ثم يقول أنا مع فلان أنا مع فلان. طيب فلان ما دليله؟ قد أعطيناك الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة على ذلك. يقول أنا مع فلان ويعرض عن الأدلة، ما حكم هذا؟ هذا يكون فيه شيء نصيب من هذه الآية، اتخذوا أحبارا ورهبانا مربابا من دون الله. متى يكون شركا أكبر؟ لو ماذا؟ لو قال رأي فلان أفضل من أدلتك أو أهدى مما ذكرته من الأدلة وهو يعلم أنه مخالف للأدلة، فهذا شرك أكبر. ومتى يكون شركا أصغر؟ إذا علم أن صاحبه مخالف وما فضل مخالفته ولكن تبعها لهوى في نفسه، كما هو شأن كثير من الحزبيين الذين يبقون من أجل أموال وظائف أو أموال أو أهواء في نفوسهم، فهؤلاء لهم نصيب من الشرك الأصغر. كذلك مبتدع يكون مبتدعا بذلك، هذا يعتبر مبتدع. قال وقد أنزل الله في هؤلاء الآيات من كتابه كقوله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، أنزل في مثل من؟ مثل النجاشي وغير الذين اعتقدوا الحق وعجزوا عن إظهاره، لكن نعم سبب نزول هذه الآية سورة آل عمران، خرجه النسائي في التفسير والطبراني في الأوسط من طرق عن حميد عن أنس قال لما جاء نعي النجاشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا عليه، قال يا رسول الله نصلي على عبد الحبشي، فأنزل الله وإن من أهل الكتاب وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله، إسناده صحيح. وقوله وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول وقوله وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عيونهم تفيض من الدم مما عرفوا من الحق، كذلك من حديث عبد الله بن الزبير إسناده صحيح. وقوله ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، المعنى يدل على ذلك، وأما أن سبب نزولها ذلك لم نجد لها سبب نزول. وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزا عن معرفة الحق على التفصيل وقد فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ كما في القبلة. كيف الاجتهاد في التقليد هذا؟ وهذا يجوز أن يقلد يجوز للعامة على الصحيح وعليه عامة أهل العلم ونقل إجماع، لأنه لا يستطيع أن يفهم، لكن يجب عليه أن يجتهد في العالم فينظر العالم الورع التقي الذي عنده ورع وزهد على الدنيا وعنده اتباع الكتاب والسنة على هدي السلف الصالح، يجتهد في العالم. وأما أن العامي لا يجوز له التقليد في مثل هذا فهذا تكليفه ما لا يستطيع. الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فيسأل العالم يجتهد في العالم. وبعض المسائل قد يفهم دليلها، لو ذكر العالم دليل لا يفهم، وبعضها صعب عليه. مثلا مسائل الطلاق، كم في قولهم طلاق ثلاث يقع واحدة، مسألة طويلة جدا ربما 50 صفحة أخذ ورد فيها، كيف سيفهم العامي ذلك؟ حتى طالب العلم يصعب فهمه، وربما يجد مشقة حتى يقرأ ذلك كامل. في مسألة أيضا الطلاق، هل يقع في الحيض وهي حاضة أم لا يقع؟ فالعالم يذكر مع الأدلة، وينبغي للمفتي إذا أفتى أن يذكر الدليل على ذلك ويعود الناس على ذكر الفتوى مع الدليل، حتى يكون العامي آخرا بالفتوى بدليلها. ولكن كما سمعتم يجتهد في الشخص ويجتهد في العالم، وهذا معنى قول الشيخ الإسلام عليه مثله من الاجتهاد في التقليد، وقد فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد. بقي الذي يتبع من يفتيه على ما يريد، يسأل هذا العالم فافتاه، ثم يذهب يسأل عالم آخر ينظر هل يجد رخصة. نعم، هذا لا يجوز، هذا رخصة تتبع للرخص، وهذا ظلام، هذا ظلام من صاحبه من العام هذا ولا يجوز. قال فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ كما في القبلة، وأما إن قلد شخصا دون نظيره بمجرد هواه يذهب ويسأل هذا وهذا حتى يجد ما وافق ما يريد وأخذ بها، هذا لا يجوز. الذين يسألون العمران يذهبون وينظرون من الذي سيفتيهم، وقالوا العمراني هو الذي سيفتيهم، وذهب وأفتى العمراني بما يريد. فنعم، فهذا العمراني إمام، يعني مفتي ضلالة، مفتي ضلالة. فالله المستعان، رجل اتبع هواه وقدم المناصب والدنيا على العلم، تنطبق عليه الآية واتل عليه من نبأ الذي آتينا وآياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذه الآية تنطبق على عمران، عنده يعني معرفة لكثير من الفتاوى الفقهية، وعنده معرفة لمذهب أهل السنة، عقيدة أهل السنة، مع ذلك اتباعا للهوى ولا يريد أن يسخط أحدا، يريد يرضي الرئيس، يريد يرضي الحزبيين والإخوان المسلمين والروافض والشيعة والمعتزلة، فأفتى كلا بما يريد، نعوذ بالله من الخذلان. واستحق استحق الوصف الذي وصفه به شيخنا قبل أيام، ما هو الوصف يعني؟ مبتدع ضال، أظن أيضا ذكره مبتدع، قال مبتدع. طيب، قال وأما إن قلد شخصا دون نظيره بمجرد هواه ونصره بيدي ولساني من غير علم أن معه الحق فهذا من أهل الجاهلية، وإن كان متبوعه مصيبا لم يكن عمله صالحا، يعني حتى وإن كان متبوعه مصيب فهو بعمله ذلك يعتبر ضالا حتى وإن وافق الحق في بعض المسائل. وإن كان متبوعه مخطئا كان آثما، كمن قال في القرآن برأيه فإن أصاب فقد أخطأ وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار، جاء في ذلك حديث وفيه ضعف. أشرناه في الحاشية أشار إلى حديثين، أولهما حديث جندب من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، رجع أبو داود الترمذي النسائي في إسناد سهيل بن أبي حزم القطعي وضعيف. تقدم معنا هذا الرجل في حديث آخر، ما هو الحديث؟ سهيل بن أبي حزم تقدم معنا في حديث آخر. ما هو الحديث؟ نعم، في حديث أنس بن مالك مستر أحمد في قوله تعالى هو أهل التقوى أهل المغفرة، قال أنا أهل أن أتقى فلا يعبد غيري، فمن فعل ذلك فنعم فله أن أغفر له. في الحديث من يعرف صفحة كم؟ 104، صفحة 104. قال ربكم أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معي إله، فمن اتقى أن يجعل معي إلها كان أهلا أن أغفر له. سهيل بن أبي حزم القطعي ضعيف. وهنا تكرر معنا في حديث جندب من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، وحديث ابن عباس من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، حديث عبد الأعلى بن عباس في إسناده عبد الأعلى بن عامر الثعلبي ضعيف. ولم نقوي هذا بهذا لأن الأول فيه فقد أخطأ والثاني فيه فليتبوأ مقعده من النار. وهؤلاء من جنس مانع الزكاة الذي تقدم فيه الوعيد، ومن جنس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، فإن ذلك لما أحب المال منعه عن عبادة الله وطاعته، عن عبادة الله وطاعته صار عبدا له، يعني من أجل المال ترك العبادة وترك الدين. وكذلك هؤلاء فيكون فيه شرك أصغر ولهم من الوعيد بحسب ذلك. وفي الحديث إن يسير الرياء شرك، أما الحديث فلا يثبت عن معاذ بن جبل. معاذ نعم في إسناد عيسى بن عبد الرحمن متروك، سقط من أحد إسناد الحاكم فظن بعضهم أنه صحيح، وهذا مبسوط عند النصوص التي فيها إطلاق الكفر والشرك على كثير من الذنوب انتهى. وهذا يدل أن شيخ الإسلام يرى أن الشرك الأصغر مما يغفر، أنه قد قرر هنا أنه يطلق على كثير من الذنوب ذلك شرك وكفر، مع أن الذنوب تغفر. قال أبو جعفر بن جرير في معنى قوله تعالى تجعلون له أندادا، أي وتجعلون لمن خلق ذلك أندادا وهم الأكفاء من الرجال تطيعونهم في معاصي الله انتهى. قلت كما هو الواقع من كثير من عباد القبور. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.